الوجه الثاني
التعليق. نلاحظ في هذه القصيدة الخصائص التالية: أولا، الأسلوب قصصي رائع مشوق، وتشتمل القصيدة على العناصر الفنية الجيدة، وهي المقدمة التي حددت المكان وصورت الشخصيات، والعرض المنطقي المتسلسل، والعقدة التي تعقدت حين هم الرجل بذبح ولده، وحل العقدة حين اصطاد الرجل بقرة الوحش. ثانيا، ألفاظ القصيدة في غاية الجزالة والروعة والموسيقى العذبة. انظر إلى قوله: هيا رباه، أيا أبت اذبحني، عنت على البعد عانه، إن ساب نحوها، وما غنموا غرما وقد غنموا غنما. وهذه فقط مجرد أمثلة، ولو درست ألفاظ هذه القصيدة لوجدت لكل لفظ من ألفاظها جزالته وقوته. ثالثا، الصور الخيالية رائعة ومؤثرة، فالشاعر يصور عاطفته بريشة فنان. ومن الصور التي تستلفت النظر قوله: وطاوي ثلاث، عاصب البطن، وهما كنايتان عن شدة الجوع. الصفحة 39. والصحراء لا يعرف فيها ساكن رسما، والأولاد كالبهم، وهم حفاة عراة لا يعرفون الخبز، وقطيع بقر الوحش كالعقد النظيم، والأب في بشاشته وعطفه كالأب بالنسبة للضيوف، ومثله الأم في أمومتها لهم وعطفها عليهم. وكل هذه الصور رائعة تدل على طول باع الشاعر في فنه. رابعا، يبدو في القصيدة أثر التنقيح والروية، ويظهر ذلك في الطريقة الرائعة التي ينتقي بها الشاعر ألفاظه ويرتب بها معانيه. ولا عجب، فالحطيئة من عبيد الشعر الذين عرفوا بتنقيح شعرهم ومراجعته قبل عرضه، من أمثال زهير بن أبي سلمى وأوس بن حجر وغيرهما. خامسا، الظاهر أن الحطيئة قال هذه الأبيات في الجاهلية، لأننا لا نكاد نلمح فيها أي أثر لمصطلحات الإسلام وألفاظ القرآن ومعانيه. المناقشة. أولا، ما الهدف الذي قصد إليه الشاعر في قصيدته؟ ثانيا، ما الصورة المتكاملة التي رسمها الحطيئة لأسرة الأعرابي الكريم، وما الأسلوب الذي سلكه فيها؟ ثالثا، ما مدى تأثر الحطيئة بالألفاظ القرآنية والمعاني الإسلامية في هذه القصيدة، ولماذا؟ رابعا، في الأبيات الثلاثة الأخيرة بيت من أروع الأبيات التي صورت عواطف الكرم، فما هو وما معناه؟ خامسا، أستخرج من النص ثلاث صور خيالية وأشرحها وأبين أثرها في الأسلوب. سادسا، ما البيت الذي يصور قمة الأزمة في القصيدة، وما البيت الذي أشرفت فيه طلائع الأمل؟ سابعا، ما الشخصيات التي دارت عليها أحداث القصة، ومن أبرزهم دورا، ولماذا؟ ثامنا، أكتب هذه الأبيات بأسلوب الخاص، نثرا بطريقة الحوار، وأراعي عناصر القصة: المقدمة، العقدة، الحل. الصفحة 40. النثر في عصر صدر الإسلام. كان الشعر في العصر الجاهلي موضع العناية وحده، فلما جاء القرآن أصبح موضع العناية بالدرجة الأولى، وتطلب من يشرح معانيه ويبين مقاصده، وأدوات ذلك من النثر لا من الشعر. فخطب الرسول وأصحابه خطبا قوية، وراسلوا الملوك بكتب واضحة محددة، وكتبوا العهود والمواثيق، وتركوا الوصايا الحافلة بالنظرات الثاقبة. والخطابة والرسائل أهم تلك الأنواع، إلا أن الخطابة أجل قدرا وأسمى منزلة وأكثر تأثيرا، كما أنها النوع الأدبي الشامل، ولذا فسوف نبدأ بها. أولا، الخطابة. عوامل ازدهار الخطابة في هذا العصر: في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على شأن الخطابة والزهر، فنهضت نهضة قوية، وتبوأت منزلة رفيعة ونفخ فيها الإسلام من روحه فأمدها بألفاظه ومعانيه ومقاصده العظيمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وكبار الصحابة والقادة خطباء زانوا المنابر وهزوا بالبلاغة أوتار القلوب. وترجع أسباب نهضة الخطابة في هذا العصر إلى جملة عوامل أهمها ما يلي: أولا أنها أصبحت لسان الدعوة الإسلامية ووسيلة نشرها، فهي أكثر مرونة من الشعر في تحمل المعاني، وليس من السهل أن نودع الشعر حججا وبراهين ومناقشات لأنه مقيد بالأوزان والقوافي. أما الخطابة فهي لا تعجز عن ذلك. ثانيا أن الإسلام شجع الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل الخطابة البليغة من شعائره في الجمعة والعيدين وفي يوم الحج الأكبر، فأصبح الخلفاء والقادة والأمراء خطباء الصفحة 41 بالضرورة، لأنهم مضطرون لأن يقفوا أمام الجماهير في كل جمعة وعيد ومناسبة. ثالثا استعملت الخطابة في تحميس الجنود في معارك الفتوحات، ومن المعروف أن العصر الإسلامي كان عصر فتوحات ومعارك خالدة كمعركة القادسية واليرموك وغيرهما، وكان الأبطال يخطبون إبان المعركة لإثارة روح الجهاد. رابعا ثارت الفتن السياسية والدينية منذ مقتل عثمان رضي الله عنه، وتشعبت المذاهب والمعتقدات والفرق، فكان لكل منها خطباء ينشرون دعايتها ويرفعون صوتها. أنواع الخطابة: للخطابة في عصر صدر الإسلام أربعة أنواع، هي: أولا الخطابة الدينية كخطب الجمعة والعيدين ويوم عرفة وخطب الوعظ والإرشاد. ثانيا الخطب السياسية كخطب علي رضي الله عنه في أعقاب التحكيم. ثالثا خطب المعارك كخطب الأبطال التي روتها الكتب إبان المعارك وخاصة يوم اليرموك. رابعا خطب الوفود، وهي الخطب التي كان يلقيها رؤساء القبائل والوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخلفاء من بعده للمبايعة أو الشكوى. خصائص الخطابة: إذا تأملت النصوص الخطابية رأيت فروقا واضحة بين الخطابة الجاهلية والخطابة الإسلامية، فقد أصبحت الخطب أقوى نسجا وأكثر تماسكا، وقويت الروابط المعنوية بين أجزائها، فلم تعد حكما وأمثالا تنثر دون ما روابط. وتتميز الخطابة في عصر صدر الإسلام بالخصائص الفنية الآتية: أولا أصبحت جميع الخطب تفتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه، ولم يكن لأي الصفحة 42 خطيب أن يشد عن هذه الخاصية المتعارف عليها. ثانيا ظهر أثر القرآن والإسلام واضحا في الخطب، فقل أن نرى خطبة لم توشح بآي الذكر الحكيم وحديث الرسول الكريم. ثالثا أصبحت ألفاظ الخطابة الإسلامية أكثر رقة وعذوبة وأهدأ موسيقى وأحسن ملائمة للمعاني. رابعا أصبحت الخطبة الإسلامية متماسكة الأجزاء، تكاد تدور حول موضوع واحد بعد أن كانت في الجاهلية فقرات متقطعة. خامسا قل السجع في الخطب الإسلامية إلا ما جاء عفوا، وهو سجع في غاية الجمال والأصالة، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم، وكقول علي رضي الله عنه: يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. سادسا أصبحت معاني الخطابة وأهدافها ومقاصدها سامية، تدور كلها في فلك الدعوة إلى الإيمان والفضائل والجهاد. سابعا اغتنت الخطابة بالحجة والبرهان المستمدين من الإسلام، لأنها تخاطب العقول أكثر مما تخاطب العواطف، وترمي إلى القناعة المنطقية ليكون تبني المبادئ أكثر عمقا في النفوس. الصفحة 43، نماذج من الخطابة في عصر صدر الإسلام. خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معركة حنين. مناسبة الخطبة: لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين وهزم قبيلتي هوازن وثقيف، جمع الفيء والغنائم، فازدحم على الغنائم أهل مكة ممن دخلوا في الإسلام حديثا، وتزاحم المؤلفة قلوبهم من أمثال أبي سفيان زعيم قريش والأقرع بن حابس زعيم تميم وعيينة ابن حصن زعيم فزارة. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الغنائم على قريش وقبائل العرب، ولم يقسم للأنصار منها شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم القالة، وقال بعضهم: لقي رسول الله قومه، أي فرح بلقائهم بعد غيبته الطويلة عنهم فخصهم بالغنائم. ثم دخل على النبي زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه فأبلغه تألم الأنصار وموجدتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا رضي الله عنهم في مكان واحد، ثم ألقى فيهم هذه الخطبة التي اخترنا معظمها. النص: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة. الهامش الأول: موجدة ألم وغضب، انتهى. وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة. الهامش الثاني: عالة فقراء، انتهى. فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم، قالوا: بلى، لله ولرسوله المن والفضل. الصفحة 44، فقال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا. الهامش الأول: مخذولا متروكا بلا نصير، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. الهامش الثاني: آسيناك، أنلناك من أموالنا، انتهى. وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة. الهامش الثالث: لعاعة جرعة، انتهى. من الدنيا: تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم. الهامش الرابع: وكلتكم إلى إسلامكم، تركتكم معتمدا على إسلامكم، انتهى. إلى إسلامكم: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة. الهامش الخامس: لولا الهجرة، لولا ثواب الهجرة إلى الله ورسوله، انتهى. لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا. الهامش السادس: شعبا واديا، انتهى. وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا. الهامش السابع: أخضلوا بلوا، انتهى. لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. التعليق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوع أسلوب الدعوة إلى الإسلام على حسب حالة المدعو، فحديث العهد بالإيمان من المؤلفة قلوبهم كان يغريهم بالمال، أما المؤمنون الصادقون فكان يمنيهم الآخرة وثواب الله. ولهذا أعطى الغنائم لحديث العهد بالإيمان ووكل الأنصار إلى إسلامهم. وهذه الخطبة خطاب للعواطف المؤمنة مناسب جدا لحال المخاطبين، فلقد لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفحة 45 أسلوب الاستفهام البليغ ليحدث بينه وبين الأنصار تجاوبا فكريا وعاطفيا، وبطريقة رائعة ذكرهم بفضل الدعوة الإسلامية عليهم وكيف أنقذتهم من ظلمات الشرك والعداوة إلى أنوار الإيمان والهدى والإخاء. ولكنه عاد فذكر أفضال الأنصار عليه بأسلوب طريف يزينه الاعتراف، وأخيرا أشاد بعظمة الأنصار ومنزلتهم في نفسه، حتى إذا طابت نفوسهم أعلن لهم أنهم كسبوا أكثر من أصحاب الغنائم، كسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ قمة الإقناع وهو يستفهم منهم في حنو ومحبة: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فلا عجب أن بكى الأنصار وبلوا بالدموع لحاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ببلاغته حقيقة قلوب الأنصار، فخاطبها بالأسلوب الذي يلائمها. المناقشة: أولا، ما الاستفهامات البليغة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وبما أجابوا عنها؟ ثانيا، ما الجواب الذي كان من حق الأنصار أن يجيبوه ولماذا لم يفعلوا؟ ثالثا، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار؟ رابعا، لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند أقاربه بعد الفتح؟ خامسا، لو خطب النبي مثل هذه الخطبة مخاطبا بها أبا سفيان والمؤلفة قلوبهم، فهل يكون لها هذا الأثر ولماذا؟ سادسا، عرفت البلاغة بأنها مطابقة الكلام لحال المخاطبين، أوضح مدى انطباق هذا التعريف على هذه الخطبة. الصفحة 46 ثانيا، من خطبة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة الخطبة: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة في السنة 10 للهجرة، واستصحب معه جميع أهله وأصحابه، وانضم إليهم خلق كثير حتى احتشد في الموسم أكثر من 100,000. وفي يوم الحج الأكبر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، وفي كلامه لهجة المودع الموقن بقرب الأجل. ولهذا كان يسأل الناس عقب كل مقطع قائلا: ألا هل بلغت؟ ثم يقول: اللهم اشهد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بثلاثة أشهر فقد سميت خطبة الوداع. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع، الهامش الأول موضوع ملغى انتهى. ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله ألا ربا. وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية، الهامش الثاني دماء الجاهلية دماء القتلى الذين قتلوا في الجاهلية انتهى. الصفحة 47 موضوعة: وإن مآثر الجاهلية، الهامش الأول مآثر ما كانوا يتوارثونه من عادات وتقاليد انتهى. الجاهلية موضوعة: غير السدانة والسقاية. الهامش الثاني: السدانة والسقاية حراسة البيت وخدمته وإسقاء الحجيج. انتهى. والعمد قود. الهامش الثالث: العمد قود أي القتل العمد، يجب فيه القصاص. انتهى. وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. الهامش الرابع: تعضلوهن تضيق عليهن. انتهى. وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح. الهامش الخامس: غير مبرح غير شديد. انتهى. فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الهامش السادس: أي تعودون للغارات والسلب كما كنتم في الجاهلية. انتهى. فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله وسنتي. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب. أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفحة 48: التعليق. هذه الخطبة الكريمة على إيجازها تضمنت من الأحكام ما يضع الأسس القوية لبناء المجتمع المسلم القوي الصالح المتعاون الذي يسوده الأمن وتجمله الفضائل والأخلاق. وقد كان لهذه الخطبة أثرها، لأنها ألقيت في جموع الحجيج في يوم الحج الأكبر، وكانت تلك سنة كريمة شرعها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا استغلها أئمة المسلمين في كل زمان في موسم الحج فإنها تحقق للإسلام فوائد عظيمة. وقد اشتملت خطبة الوداع على الأحكام والآداب الآتية: أولا، حرمة الأموال والدماء وقداستها، فمن أكل مال مسلم أو سفك دمه فكأنما انتهك حرمة يوم عرفة في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. ثانيا، وجوب أداء الأمانات إلى أهلها. ثالثا، إلغاء الربا وثارات الجاهلية وتراثها غير خدمة البيت الحرام وسقاية الحجيج. رابعا، أن القاتل عمدا يقتل، والقتل شبه العمد يكون بأداة غير حادة، وفي هدية مغلظة وهي 100 من الإبل. خامسا، أن ترك الشرك وحده لا يكفي، وإنما يجب أن يترك المؤمن سائر الذنوب. سادسا، على الرجال أن يقوموا بحقوق النساء، وأن تقوم النساء بحقوق الرجال. سابعا، الحث على وحدة الكلمة والصف، لأن الفرقة كفر. ثامنا، وجوب الاعتصام بكتاب الله مهما فشى في العالم الضلال. تاسعا، تأكيد معنى الإخاء والمساواة بين الناس عامة والمؤمنين خاصة، فلا عنصرية ولا تفاضل إلا بالتقوى. الصفحة 49: وتعد خطبة الوداع من أعظم الخطب في أدبنا، وقد امتازت بما يأتي: ألف، الإيجاز البليغ، الذي يجمع المعاني العظيمة الواسعة في الألفاظ القليلة. ب. لهجة المودع، فقد افتتح صلى الله عليه وسلم بما يوحي أنه قد يموت فلا يلقاهم بعد عامه ذلك، وكان بين الآونة والأخرى يشهد الله على أنه بلغ الرسالة بعد أن يسألهم ألا هل بلغت. جيم البساطة في الألفاظ، وذلك لأن الخطبة تعليمية والأسلوب التعليمي يجب أن يخلو من الصعوبة والتعقيد والتكلف. دال حلاوة النغمة وجمال التقسيم في الجمل مع وقوع بعض السجع في غير تكلف أو إكثار. ها الاستفادة الواضحة من ألفاظ القرآن ومن معانيه العظيمة ومقاصده الكريمة، فقوله صلى الله عليه وسلم أكرمكم عند الله أتقاكم هو ترديد للآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الآية 13. الهامش الأول سورة الحجرات انتهى. وجميع الأحكام التي أوردها ما هي إلا صدى لصوت القرآن الكريم. واو التكرار البليغ الذي يهدف إلى التأكيد والإقناع الملزم لكي يقفل باب اللجاج ولكي لا يكون للناس حجة.
بقية المادة في الشريط الثاني.